أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 42 إن شاء الله تعالى مع قصار السور بصفة عامة، ومع سورة البينة، مع سورة القدر بصفة خاصة، ومع اللقاء الثالث معها بصفة أخص. يعني مضى لنا درسان إن شاء الله، أو مضى لنا درسان بحمد الله مع سورة القدر، من بين التفسير الإجمالي إلى التفسير التفصيلي. ولما ينتهي الكلام في تفسيرها ويبقى بيان فوائدها وأحكامها بإذن الله تبارك وتعالى، مع تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، قال في سورة القدر، ونقرأ السورة تبركا واستفتاحا بالذي هو خير: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلوه وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما يقول تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة. وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا، لا يقدر أو لا يقدر العباد لها شكرا. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وعظيم فضلها عند الله تعالى، ولأنه يكون فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية. وما أدراك ما ليلة القدر، فخم شأنها وعظم مقدارها. وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر. عمر رجل معمر عمر طويلا نيفا 80 سنة، تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزولهم فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقيل أي بكل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر، أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها، وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. والله أعلم. رحم الله الشيخ السعدي، فإنه راعى في تفسيره الاختصار والدقة والصحة. الشيخ فريد وجدي في المصحف المفسر أشد اختصارا قال: إن أنزلنا هذا القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان، وما أدراك ما ليلة القدر واضحة فلم يفسرها. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أفضل من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، أي تنزل الملائكة والروح خلق فوق الملائكة، لعل يعني ما كان من الممكن يقول جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها إلى سماء الدنيا أو إلى الأرض حافين حول الخلق بإذن ربهم من أجل كل أمر قدر في تلك السنة. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي لا يقدر الله فيها إلا السلامة حتى مطلع الفجر. ثم قال: ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان ولعلها السابعة منه، سميت لذلك لشرفها أو لتقدير الأمور فيها، كقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، وإنزال القرآن فيها أي ابتداء إنزاله فيها. طيب، احنا كان يعني بقي لنا شيء يسير من التفاسير، ثم ندخل على الفوائد والأحكام. الشيخ المراغي، لعلنا نجد عنده جديدا، قال: آياتها خمس، قال: هي مكية، طبعا هذا محل نظر، نزلت بعد سورة عبس ممكن، ومناسبتها لما قبلها أن في تلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن باسم ربه الذي خلق واسم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وفي هذه ذكر القرآن ونزوله وبيان فضله، وأنه من عند ربه ذي العظمة والسلطان العليم بمصالح الناس وبما يسعدهم في دينهم ودنياهم، وأنه أنزله في ليلة لها من الجلال والكمال، ما قصته السورة الكريمة. في شرح المفردات: القدر العظمة والشرف من قولهم لفلان قدر عند فلان، أي منزلة وشرف. الإيضاح: إن أنزلناه في ليلة القدر، أي إن بدأنا تنزل القرآن، إن بدأنا ننزل الكتاب الكريم في ليلة الشرف، ثم أنزلناه بعد ذلك منجما في 23 سنة بحسب الحوادث التي كانت تدعو إلى نزول شيء منه، تبيانا لما أشكل من الفتوى فيها، أو عبرة بما يقص فيه من قصص وزواجر. ولا شك أن البشر كانوا في حاجة إلى دستور يبين لهم ما التبس عليهم من أمر دينهم ودنياهم، ويوضح لهم أمر النشأة الأولى وأمر النشأة الآخرة، لأنهم كانوا أعجز من أن يفهموا مصالحهم الحق حتى يسن لأنفسهم من النظم ما يغنيهم عن الدين والتدين، وحوادث الكون التي نراها رأي العين كفيلة بأن تبين وجه الحق في ذلك، فإن الناس من بدء الخليقة يبدؤون ويعيدون، يبدئون ويعيدون ويصححون ويراجعون في قوانينهم الوضعية، ثم يستبين لهم بعد قليل من الزمن أنها لا تكفي لهدي المجتمع والأخذ بيده إلى موضع الرشاد وتمنعه من الوقوع في مهاو الزلل. ومن ثم قيل: لا غنى للبشر عن دين ولا عن وازع روحي يضع لهم مقاييس الأشياء وقيمها بعد أن أبان لهم العلم ووصفها وخواصها، كما لا غنى له عن الاعتقاد في قوة غيبية يلجأ إليها حين يظلم عليه ليل الشك وتختلط عليه صروف الحياة وألوان مآسيها. تقدم تبين ميقات هذه الليلة. أشار الكتاب الكريم إلى زمان نزول القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم في 4 مواضع من كتابه الكريم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. في سورة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر. في سورة الدخان: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في سورة الأنفال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فآية القدر صريحة في أن إنزال القرآن كان في ليلة القدر، وآية الدخان تؤكد ذلك وتبين أن النزول كان في ليلة مباركة، وآية البقرة ترشد إلى أن نزول القرآن كان في شهر رمضان، وآية الأنفال تدل على أن إنزال القرآن على رسوله كان في ليلة اليوم المماثل ليوم التقاء الجمعين في غزوة بدر التي فرق الله فيها بين الحق والباطل ونصر حزب الرحمن على حزب الشيطان. ومن ذلك يتضح أن هذه الليلة هي ليلة الجمعة 17 خلت من شهر رمضان. هذا اجتهاده رحمه الله تعالى، وإلا فهي في غير ذلك. وما أدراك ما ليلة القدر؟ القدر العظمة والشرف، من قوله: من فلان قدر عند فلان، أي منزلة وشرف. ثم أشار إلى أن فضلها لا يحيط به إلا هو، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. أي ولم تبلغ درايتك وعلمك غاية فضلها ومنتهى علو قدرها. وفي هذا إيماء إلى أن شرفها مما لا يحيط به علم العلماء، وإنما يعلمه علام الغيوب الذي خلق العوالم وأنشأها من العدم. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ثم أوضح مقدار فضلها فقال: ليلة القدر خير من 1000 شهر، لأن ليلة يسطع فيها نور الهدى وتكون فاتحة التشريع الجديد الذي أنزل لخير البشر، ويكون فيها وضع الحجر الأساسي لهذا الدين الذي هو آخر رسالات. هي خير من 1000 شهر من شهورهم التي كانوا يتخبطون فيها في ظلام الشرك والضلال الوثنية، حيارة لا يهتدون إلى غاية ولا يقفون عند حد. وقد يكون التحديد الدوب 1000 جاريا على ما يستعملونه في تخاطبهم من إرادة الكثرة لا إرادة العدد المعين، كما في قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. والله تعالى يفضل ما شاء من زمان ومكان لمعنى من المعاني التي تدعو إلى التفضيل، وله الحكمة البالغة. وأي عظمة أعلى من عظمة ليلة يبتدأ فيها نزول هذا النور والهداية للناس بعد أن مضت على قومه صلى الله عليه وسلم حقب متتابعة وهم في ضلال الوثنية؟ وأي شرف أرفع من شرف ليلة سطع فيها بدر المعارف الإلهية على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة بعباده، يبشرهم وينذرهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم، ويجعل منهم أمة تحرر الناس من استعباد القياصرة وجبروت الأكاسرة، ويجمعهم بعد الفرقة، ويلم شعثهم بعد الشتات. فحق على المسلمين أن يتخذوا هذه الليلة عيدا لهم، إذ فيها بدأ نزول ذلك الدستور السماوي الذي وجه المسلمين تلك الوجهة الصالحة النافعة، ويجددوا العهد أمام ربهم بحياطته بأنفسهم وأموالهم، شكرا له على نعمه ورجاء مثوبته. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة أي تنزل وتتجلى للنفس الطاهرة التي هيأها الله لقبول تجليها، وهي نفس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر سبحانه بعض مزايا هذه الليلة المباركة، فقال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي تنزلت الملائكة من عالمها الروحاني حتى تمثلت لبصره صلى الله عليه وسلم، وتمثل له الروح جبريل عليه السلام مبلغا للوحي. وهذا التجلي على النفس الكاملة كان بإذن ربهم بعد أن هيأه لقبوله، ليبلغ عباده ما فيه الخير والبركة لهم، ما فيه الخير والبركة لهم. ونزول الملائكة إلى الأرض شأن من شؤونه تعالى، لا نبحث عن كيفيته، فنحن نؤمن به دون أن نحاول معرفة تفاصيله وأسراره. فما عرف العالم بعد علمه المادي بشتى وسائله إلا النزر اليسير من الأكوان، كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والخلاصة أن هذه الليلة عيد للمسلمين لنزول القرآن فيها، وليلة شكر على الإحسان والإنعام بذلك، تشاركهم فيها الملائكة بما يشعر بعظمتها ويشعر بفضل الإنسان وقد استخلفه الله في الأرض. وكلمة عيد تعني هنا يعني الطاعة والروحانيات الموجودة في تلك الليلة الكريمة، وإلا فنحن لنا عيدان لا ثالث لهما. فإذا ذكرت كلمة عيد في غيرهما كان ذلك على سبيل المجاز، أي كأنه عيد، تشبيه أو عيد بمجازا أو استعارة يبقى للمبالغة. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام أي أمن من كل أذى وشر، حتى مطلع الفجر أي وقت طلوعه. سلام هي حتى مطلع الفجر أي هذه الليلة التي حفها الخير بنزول القرآن وشهود ملائكة الرحمن، ليلة كلها سلامة وأمن وكلها خير وبركة من مبدأها إلى نهايتها. ففيها فرج الله الكرب عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وفتح له سبل الهداية والإرشاد. وصلي وسلم ربنا على محمد الذي أكرمته بإنزال الدستور الشامل لخير البشر إلى يوم القيامة. انتهى كلامه الشيخ المراغي في تفسير القرآن رحمه الله تعالى. نأتي إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير كخاتمة التفسير للشروع في بيان الفوائد والأحكام إن شاء الله الملك العلام. أنا أعجب لمن يقول إن سورة القدر مكية، قد يكون لذلك وجه، ليكن، لكن الذي أعلمه أنا هنا أحاول أن ألتزم الصحيح، أن رمضان والصيام وليلة القدر كل هذا كان الحديث عنه بعد الهجرة، نزول آيات الصيام في سورة البقرة، فريضة الصيام في السنة الثانية من الهجرة، كلام عن ليلة القدر جاء من بعد رمضان، قال يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل عنها إن أنزلناه في ليلة مباركة، يعني في سورة الدخان، وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا كلام جميل ومختصر وفيه الرد على من زعم أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان. قال ابن عباس وغيره أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا حسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية ذكر بسنده أنه قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية قال هذا الحديث لم يصح وتركه أولى، وأنا كنت ذكرته قبل هذا ونبهت عليه، وهو ابن كثير نفسه قال هذا الحديث فيه اضطراب، والله أعلم أنه منكر بل منكر جدا، وذكر فيها أقوال الفقهاء فعدم ذكره أولى. وجعل الألف شهر مدة الخلافة لبني أمية، ده كلام برضو ما يصح يعني أن يذكر، ولو أريد به معنى آخر كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، لما تقول السيف أمضى من العصا هذا ليس شرفا للسيف. ليلة القدر خير من ألف شهر، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر، قال فعجب المسلمون من ذلك، قال فأنزل الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي التي لبس ذلك رجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. ترك الحديث بدون تعليق عليه. في رواية كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر، فأنزل الله هذه الآية ليلة القدر خير من ألف شهر، أي قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. ورواية أخرى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون، قال فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل فقال يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك، فقرأ عليه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا أفضل مما عجبت أنت مما عجبت أنت وأمتك، قال فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر، قال عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. وفي الحديث رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل، رواه أحمد. كما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها، ده في كل خطوة من الخطوات. وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيها أبواب الجنة، تغلق فيها أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. وأما الروح فقيل المراد به هاهنا جبريل عليه السلام، فيكون باب عطف الخاص على العام، وقيل هم ضرب من الملائكة. وقوله من كل أمر قال مجاهد سلام هي من كل أمر، وقيل سلام هي قال أي مجاهد هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة وغيره تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال سعيد بن منصور عن الشعبي في قوله تعالى من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، قال تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ من كل أمر سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر. وروى البيهقي في كتابه فضائل الأوقات عن علي أثرا غريبا في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدر وحصول البركة المصلين. وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثرا غريبا عجيبا مطولا جدا في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض ودعائهم للمؤمن والمؤمنات. وعن تحديدها تحديد الليلة قال إنها ليلة 27 أو 29، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. من كل أمر سلام قال لا يحدث فيها أمر سلام هي، يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد في الحديث ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو آخر ليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة سجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح، وأن أمارتها أن الشمس صبيحت أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وهذا إسناد حسن وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. فاختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة على قولين. قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر، وقد أسند من وجه آخر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر، وقد نقله صاحب العدة أحد أعمدة الشافعية عن جمهور العلماء والله أعلم. وحكى الخطاب عليه الإجماع، ونقله الرافعي جازما به عن المذهب، والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضية كما هي في أمتنا. وفي الحديث حدثني مرثد قال سألت أبا ذر قلت كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال أنا كنت أسأل الناس عنها، قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال بل هي في رمضان. قلت تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ بل هي إلى يوم القيامة. قال بل هي إلى يوم القيامة. قلت في أي رمضان هي؟ قال التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم محدث، ثم اهتبلت غفلته، قلت في أي العشرين هي؟ قال ابتغوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته، فقلت يا رسول الله قسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي، فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته، وقال التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. رواه النسائي عن الفلاس وعن يحيى بن سعيد القطان بنحو، وفيه دلالة على ما ذكرناه، فيها أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية. لم يذكر ابن كثير تخريج الحديث الذي سبق، لكنه يورد آراء وأدلة ولعله يرجح. بسم الله. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال من اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر وفي وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريدا من النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه، وفي لفظ في صبح 21. أخرجاه في الصحيحين. قال الشافعي هذا الحديث أصح الروايات، وقيل ليلة 23، وقيل ليلة 24، وقيل ليلة 7، ليلة 24، وفي الحديث أخبرني بلال مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها أول السبع من العشر الأواخر، فهذا الموقوف أصح. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتادة وعبد الله بن وهب أنها ليلة 24 لحديث إن القرآن أنزل ليلة 24، وقيل تكون ليلة 25، وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، فسره كثيرون بليالي الأوتار وهو أظهر وأشهر، وحمله آخرون على الإشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك، والله أعلم. وقيل إنها تكون ليلة 27 لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها ليلة 27. قال الإمام أحمد بسنده: سألت أبي بن كعب عن زر، قال: سألت أبي بن كعب، قلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. قال: يرحمه الله، لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27، ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها الشمس، تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها أعني الشمس. وفيه فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، والله إني لا أعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارته أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع فيها. وجاء عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنها ليلة 27، وهو قول طائفة من السلف، وهو الجادة من مذهب أحمد ابن حنبل رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيف أيضا. وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قوله: هي الآية رقم الكلمة رقم 27 في السورة، فالسورة 30 كلمة، وقوله تعالى: سلام هي رقم 27 حتى تم مطلع الفجر. وأورد الأحاديث برواياتها، والذي يترجح لدينا والله أعلم أنها تتنقل في العشر الأواخر من رمضان شفعا أو وترا، وإن كان الوتر أولى، لكن قد يختلف باختلاف نهاية الشهر، حيث يكون الشهر 29 ويكون 30، كما يختلف باختلاف المطالع أحيانا أو بعدم اليقين في الرؤية، فنجتهد في العشر الأواخر كلها. وفي حديث البخاري عن عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين قال: خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ووجه الدلالة منها أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة، لو كانت تتنقل لما علموا تعينها إلا ذلك العام فقط، اللهم إلا أن يقال إنه خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط. وتلاح فلان وفلان فرفعت فيه استئناس لما يقال إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع، كما في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقوله فرفعت أي رفع علم تعيينها لكم، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما يقوله جهلة الشيعة، بدليل ما بعدها: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وقوله عسى أن يكون خيرا لكم يعني عدم تعيينها لكم، فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، فكان أكثر للعبادة بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمة وتتقاصر عن قيام بقية الليالي، إنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، أخرجاه ولمسلم عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. وقولها شد المئزر قيل المراد بذلك اعتزال النساء، وقيل هو الاجتهاد في الطاعة، ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل النساء، فرد به أحمد. قد حكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن جميع ليالي العشر تطلب فيها ليلة القدر على السواء، ولا يترجح منها ليلة على أخرى، رأيته في شرح الرافعي رحمه الله. والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه، ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، آمين. ونقولها بصيغة الجمع: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية قلت يا رسول الله رأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا لفظ الترمذي وهو حديث حسن صحيح. وهو على صحيح على شرط الشيخين. ثم أورد حديثا مطولا تركه أولى. وتعالوا بنا نختم كلامنا والوقت يداهمنا، فقد أتينا على أهم التفاسير بفضل ربنا القدير. وما ذلك إلا حتى لا نفوت فائدة نحن نطلبها من خلال الإبريز الذي نجتهد أن يكون فيه الخلاصة والصفوة والزبدة بفضل الله تعالى. مع عون الرحمن في تفسير القرآن، قوله تعالى إن أنزلناه، تكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة لأنه هو العظيم سبحانه وتعالى، وضمير الهاء في قوله أنزلناه يعود إلى القرآن الكريم ولم يسبق له ذكر في السورة لكنه معلوم، أي أنزلنا القرآن العظيم المعلوم المعروف المعهود كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والقدر هو الشرف والعظمة، والمعنى في الليلة العظيمة ذات القدر والشرف العظيم والتي تقدر فيها الأعمال، وهي الليلة المباركة كما قال عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهي في شهر رمضان المبارك كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومعنى إنزال القرآن فيها بدء نزوله فيها ثم تتابع نزوله بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة. وقيل معنى إنزاله فيها أي أنه أنزل فيها جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا حسب الوقائع في 23 سنة. والصحيح الأول: وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيم لأمرها وتفخيم لشأنها، أي وما أعلمك ما ليلة القدر، هي ليلة عظيمة القدر رفيعة الشرف كثيرة الخير والبركة. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا وما بعده تفسير لقوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، أي أن العمل الصالح في هذه الليلة فيها خير وأفضل من العمل في ألف شهر خالية منها. أي خير من العمل بما مقداره 83 سنة وأربعة أشهر ليس فيها هذه الليلة. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 ليلة فيما سواه من المنازل. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، وتفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، نعوذ بالله تعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة، أي تتنزل الملائكة الأرض شيئا فشيئا، والملائكة جمع ملك، والروح وجبريل عليه السلام عطف على الملائكة من باب عطف الخاص على العام لمكانته بينهم، لأنه الأمين على الوحي، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فيها، أي في هذه الليلة العظيمة، بإذن ربهم أي بأمره عز وجل الكوني، وذلك لكثرة بركتها وخيرها وتنزل الرحمة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى من كل أمر، أي بكل أمر مما يأمرهم الله تعالى به، ومن أجل كل أمر قضاه الله وقدره في تلك السنة من الآجال والأرزاق وغير ذلك، كما قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، سلام هي حتى مطلع الفجر. قرأ الكسائي وخلف بكسر اللام مطلعي، وقرأ الباقون بفتحها مطلعي، أي هي سلام، أي ما يقدر فيها إلا السلامة والخير، ويكثر فيها سلام الملائكة على المؤمنين، والسلامة من الذنوب ومغفرة الآثام، حتى مطلع الفجر، أي وقتها إلى مطلع الفجر الثاني. وقد أخفى الله عز وجل هذه الليلة ليجتهد الناس في العبادة تحريا لها، وهي في رمضان وفي العشر الأواخر منه على الصحيح، وهي في أوتار العشر آكد، وآكدها ليلة 27. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف 10 الأوسط واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم 20 من رمضان فقال: من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في ماء وطين، وكان سقف المسجد جريدا من النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه. وفي رواية: وذلك في صبح 21، في صبح 21. خرجه البخاري في صلاة التراويح. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، خرجه البخاري في صلاة التراويح، ومسلم في الصيام فضل ليلة القدر، وأبو داود في الصلاة. طيب، وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم نسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 24. وعن بلال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 24. طيب، يعني أشوف التخريج لحق الحديثين اللي هو ل24 خلت لسه. ليلة القدر ليلة 24، تخريجه أبو داود الطيالسي. قال ابن كثير في تفسيره: إسناده رجاله ثقات. وحديث ليلة القدر ليلة 24 المروي عن بلال خرجه أحمد. قال ابن كثير في تفسيره: ابن لهيعة ضعيف، وقد خالفه ما رواه البخاري عن بلال أنها ليل أول السبع من العشر الأواخر. قال ابن كثير: فهذا الموقوف أصح. عن وائلة بن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. لأربع وعشرين خلت من رمضان، يعني ممكن يكون يوم 24 بليلة 25. هذا الحديث أخرجه أحمد ولم يعلق عليه. طيب، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. أخرجه البخاري وأبو داود. وقد فسره أكثر أهل العلم بليالي الأوتار، وهو الأظهر، وحمله بعضهم على الأشفاع. وقوله في تاسعة تبقى في حال نقصان الشهر تكون ليلة التاسعة، تبقى ليلة 21، وفي حال تمامه تكون ليلة 22. وقوله في سابعة تبقى تحتمل ليلة 23، وذلك في حال نقصان الشهر، وتحتمل ليلة 24 في حال تمامه. وقوله في خامسة تبقى تحتمل ليلة 25 في حال نقصان الشهر، وتحتمل ليلة 26 في حال تمام الشهر. وعن زر قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. قال: رحمه الله، أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني إنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. هذه العلامة نحن نتابعها في العشر الأواخر من رمضان، فهي تختلف من عام لعام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم، أو إني لأظن أي ليلة القدر هي. قال عمر: أي ليلة هي؟ قال: سابعة تمضي، سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. قال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس: فقلت: خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين وسبع أيام، وإن الشهر يدور على سبع، وخلق الإنسان من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمار سبع، لأشياء ذكرها. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. كان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله: ويأكل من سبع. قال: هو قول الله تعالى: فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وهي فاكهة للإنسان والأب للحيوان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، أي تشاجرا أو تجادل، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر، فإنها في وتر، في وتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو آخر ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 أو آخر ليلة، يعني التمسوا ليلة القدر. لهذه الأحاديث وغيرها بلغت الأقوال في تحديدها إلى 10 أقوال، عدد ليالي العشر حال تمام الشهر، ولا إشكال في أنها في 10 الأواخر من رمضان لاتفاق الأحاديث الصحيحة على ذلك. وأوتارها آكد، وآكدها ليلة 21 و23 و27، وآكد هذه 3 ليلة 27. ومع صحة الأحاديث في تحديدها في أكثر من ليلة، فالأولى التماسها وتحريها في جميع ليالي هذه 10، إضافة إلى أن من أهل العلم من قال إن ليلة القدر تتنقل في 10 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. وهكذا جاء في حديث عبادة المتقدم: التمسوها في 10 الأواخر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أي رمضان هي؟ قال: التمسوها في 10 الأول أو 10 الأواخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ثم اهتملت غفلته، قلت: في أي 20 هي؟ قال: ابتغوها في 10 الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اهتملت غفلته، فقلت: يا رسول الله، قسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني، فأي 10 هي؟ فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته، وقال: التمسوها في 7 الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. أخرجه أحمد. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه الليالي 10 ما لا يجتهد في غيرها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. في رواية عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 ما لا يجتهد في غيره. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان. وينبغي الحرص على تحري هذه الليلة وقيامها والإكثار فيها من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والبر والصلة وغير ذلك من أعمال الخير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، سامحوني، عون الرحمن في تفسير القرآن، يكاد يكون لخص كلام ابن كثير، وأنا كنت قبله أقرأ كلام ابن كثير وألخصه، فإذا بالتوافق بين الأمرين أدى إلى تكرار. أرجو إن شاء الله حذف المكرر عند مسودة التفسير بإذن الله تعالى. في كتابة التفسير يحذف المكرر بإذن الله تعالى يا أم عمر. الفوائد والأحكام: 1. إثبات العظمة لله عز وجل لقوله تعالى: إن أنزلنا. 2. إثبات العلو لله عز وجل لقوله تعالى: أنزلناه، لأن الإنزال يكون من أعلى. 3. تعظيم القرآن الكريم وأنه معلوم معهود لقوله تعالى: أنزلنا. 4. أن القرآن الكريم منزل غير مخلوق لقوله تعالى: أنزلناه، وهذا ما عليه سلف الأمة وأهل السنة خلافا للمعتزلة القائلين بخلق القرآن. 5. أن ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان لقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقوله في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. 6. فضل ليلة القدر وعظم شأنها ومكانتها لقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. 7. الترغيب في قيام هذه الليلة والإكثار من الأعمال الصالحة فيها. 8. تنزل الملائكة والروح في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح في هذه الليلة بإذن ربهم وأمره وكثرتهم في الأرض، وفضل جبريل عليه السلام وشرفوه عليهم لقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. 9. إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة للملائكة عليهم السلام قوله تعالى بإذن ربهم. 10. أن هذه الليلة سلام يقدر فيها الخير والسلامة من الشرور ومغفرة الذنوب والآثام وكثرة السلام على المؤمنين من الملائكة ومن بعضهم على بعض قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. 11. أن ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. 12. فضل الله عز وجل على هذه الأمة بإعطائهم هذه الليلة المباركة العظيمة التي تعدل عبادتها عبادة ألف شهر، أي عبادة 83 سنة وأربعة أشهر خالية من هذه الليلة. أقول وهذا على تقدير أنها بألف شهر، لكن الله قال ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذه الخيرية مطلقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سألك يا ربي من فضلك. والمحروم من حرم خير هذه الليلة، نعوذ بالله تعالى من الحرمان، نعوذ بالله تعالى من الحرمان. بهذا نكون إن شاء الله قد أتينا إلى نهاية المطاف في تفسير سورة القدر ونهاية الوقت والزيادة عليه تعويضا لأي وقت قد ضاع، وتتمة للمعلومة في تفسير سورة القدر. وبذا نكون بفضل الله تعالى يعني قد أتينا على أهم التفاسير في تلك السورة، وكذا نفعل مع كل سورة. ومن سورة القدر إلى سورة العلق بفضل الله تعالى التي هي أول ما نزل القرآن، طبعا السطر الأول بآياته الخمس هو أول ما نزل. سورة العلق تأتي في ترتيب المصحف يعني قبل سورة القدر، وإحنا بدأنا من أسفل إلى أعلى حرصا منا على بيان معنى السور التي نصلي بها فيما أسميناه بقصار السور، يعني عسانا إن شاء الله أن نتمم جزء عامة تفسيرا، ومن ناحية أخرى زي ما احنا ماشيين في سورة البقرة وما بعدها إن شاء الله، وكما هي فكرة الشيخ الشعراوي لما بدأ تفسيره رحمه الله بدأه بجزء عامة. ونحن حين بدأنا بالفاتحة وشرعنا في البقرة قلنا نجعل درسا آخر لقصار السور، وقد فعلنا بفضل الله. يمكن يكون في تغيير في التوقيت قريبا إن شاء الله، بمعنى يعني بدلا من أنه الدرس الليلي يكون من 10 إلى 11 بتوقيت مكة المكرمة واسطنبول، أو من 9 إلى 10 في توقيت القاهرة، ممكن نجعله مقدما ساعة مثلا، فيكون عندنا من 9 إلى 10 وعندكم من 8 إلى 9، فإذا كان هذا يوافقكم سنأخذ على ذلك الآراء إن شاء الله. نحن ننتهي هنا من صلاة العشاء عند 8 تقريبا، لأنه هو 7:15، فإذا توافقت الرؤى والأوقات يمكن أن نقدمه ساعة قبل أن يتعب الإنسان أو هذا من ناحية درس الليل. يعني ممكن نقدمه ساعة ونعلن عنها إن شاء الله ساعة ما نعلن خلاص، إنما الآن بنهيئ الأجواء لهذا وبنشوف الآراء. وكذلك درس الظهيرة خلاص دخل وقت العصر في وقت المحاضرة، واليوم فاتني يعني ركعتان من صلاة العصر فكنت مسبوقا، وللأسف يعني حصل يعني ضوضاء في المسجد وأنا أصلي الركعتين، فقلت ليتني يعني بادرت ولم أكن مسبوقا. وكان السبب أن أنا كنت بخلص الدرس قبل ما أنزل، وربما احتجت لتجديد الوضوء أيضا. فعلى كل حال بنهيئكم أن الدرس الآخر يكون من الساعة الثانية وليس من الثانية والنصف، يعني من الثانية إلى الثالثة، وبتوقيت القاهرة هيكون من الواحدة إلى الثانية. هيكون برضو إن شاء الله صليت الظهر واستريحت وبعدين تأتون للدرس، ويبقى عندنا فاصل ما بين الدرس وصلاة العصر. لما يكون من الثانية إلى الثالثة هيبقى مثلا حوالي 25 دقيقة، فلما نتأخر في الدرس منهم 10 دقائق ونقوم نستعد العصر يبقى في بحبوحة. هنعلمكم وننزل الإعلان أخونا الشيخ علي رجب اللي هو ما حضرش معنا درس الليلة لأنه مريض وأخبرني بهذا على الخاص. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يعجل له بالشفاء وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يتقبل منا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا مش قوي كده يا فضيلتكم، تقرر ما تشاء، احنا مش في مجلس الشعب، احنا بناخد برضو رأيكم وكلها يعني ان شاء الله كل يكون خير بإذن الله. ربنا يبارك فيكم ويسعدكم ويعفو عنا وعنكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm.